الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله وإكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل هلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبليغ النية لصيام فرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، سنتدارس بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب الصيام من كتاب العلامة السعدي رحمه الله، منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين. كتاب الصيام، العلماء رحمهم الله رتبوا الفقه في باب العبادات على حسب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه الذي فيه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فيقدمون الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على حسب هذا الحديث العظيم. فقد تقدم في هذا الكتاب كتاب الصلاة والزكاة، وأتبع ذلك كتاب الصيام. تعريف الصيام: الصيام مصدر من صام يصوم صوما وصياما. صام بمعنى أمسك، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك. ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قولها بعدها: فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فالصوم عبارة عن التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو نقول الإمساك بنية عن المفترات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. الإمساك بنية عن المفترات من شخص مخصوص في وقت مخصوص. بالنسبة للمفترات معروفة ثلاثة مجمع عليها بين العلماء، وهي الأكل والجماع والشرب، وهناك مفترات أخرى بعضها مختلف فيها بين العلماء. من شخص مخصوص المراد بذلك المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام. في وقت مخصوص المراد بذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هنا نقطة مهمة، وهي إلحاق كلمة التعبد في التعريف الشرعي حتى يكون الفعل هذا عبادة. إما أن نقول الإمساك بنية، والنية هو هذا التعبد، أو نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك. لأن في بعض الكتب لعلكم ترون يقولون الإمساك عن المفترات من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذه ليس فيها ما يدل على كونها عبادة، فالعبادة لا تكون إلا بالنية. فلذلك هذا القيد مهم في جميع التعريفات الشرعية، أن نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال وكذا في التعريفات الشرعية. صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة بإجماع العلماء بدون خلاف بين العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وقد صام 9 رمضانات. وقد حصل التدرج في تشريع الصيام، في فرضية الصيام، والحكمة من ذلك ليكون أسهل في القبول، كما في الأحكام الأخرى التي حصل فيها التدرج مثل تحريم الخمر ونحوها. وهذا التدرج في الصيام كانت على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرضية صيام عاشوراء. في الأول كان صيام عاشوراء فرضا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. إذن قبل فرضية صيام رمضان كان هناك صيام عاشوراء فرضا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا، من شاء سامح ومن شاء أفطر، الحديث في صحيح البخاري. المرحلة الثانية مرحلة التخيير بين الصيام والفدية، أي أنه فرض صيام رمضان لكن الشخص مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع التفضيل الصيام. إذا أنت بالخيار تصوم أو تطعم عن كل يوم مسكينا، لكن الصيام لك أفضل بدون الإلزام. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إذن هذه المرحلة مرحلة التخيير بين الصيام في بداية الأمر وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فرض الصيام على التعين في حق غير المريض والمسافر، في حق غير المريض والمسافر، وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم أصلاً. إذا نسخ التخيير وأصبح صيام رمضان فرضاً عيناً على من شهد الشهر ولم يكن مريضاً ولا مسافراً. بالنسبة لفضائل الصيام، قد ثبت في صيام رمضان فضائل عظيمة والأجور الجسيمة ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحا وتمنت أن تكون السنة كلها صيام وكلها رمضان. نذكر بعض هذه الفضائل الواردة في الصيام. من ذلك أن الصوم جنة من النار، أي ستر من النار، يحجب الإنسان من النار ويستره. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، جنة أي ستر له، حجاب له من النار، يحجبه من النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا أي مسيرة 70 عاما، يبعد الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار مسافة 70 عاما. الفضل الثاني أن الصيام طريق إلى دخول الجنة. دل على ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. كذلك الفضل الثالث أن الله سبحانه وتعالى اختص بجزاء الصيام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجزي على جميع العبادات وعلى جميع الطاعات، لكن هناك ميزة خاصة لصيام رمضان أو للصيام، فإن الله سبحانه وتعالى اختص بالجزاء عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، الحديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إذن هذه الميزة الخاصة لصيام رمضان، وإلا نحن نعرف أن جميع الأعمال الله سبحانه وتعالى يجازي بها ويثيب بها. كذلك من الفضائل الواردة لصيام رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام، الصيام عموما وصيام شهر رمضان خصوصا. الفوائد والحكم المترتبة على الصيام: العلماء رحمهم الله ذكروا أن للصيام فوائد عظيمة وحكما كثيرة، منها على سبيل المثال أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن له تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. وهذه الفائدة والحكمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر العون على تقوى الله، على حصول تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تعرفون أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وهذه الوقاية العلماء ذكروا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك من الفوائد التعبد لله بترك شهوات النفس ومألوفاتها. وهنا نذكر أن العلماء ذكروا أن من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه نوع العبادات والطاعات، فلم يجعلها من نوع واحد. هناك عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة قولية، عبادة قلبية. هناك نوع آخر من العبادات، كذلك عبادة مالية، بذل المحبوب في الزكاة والصدقة. المحبوب هو المال، تبذله وتنفقه في سبيل الله. وهناك عبادة الكف عن المحبوب. إذن شهوات النفس وشهوة الفرد تتركه لله سبحانه وتعالى، فهذا من باب ترك الشهوات والمألوفات. الإنسان خاصة في الحر الشديد، الماء والعصير والبارد، وكذلك شهوة الأكل والشرب، كل هذه مألوفة الإنسان وشهوة البطن. فترك شهوات النفس ومألوفاتها الصيام من هذا النوع من العبادة. وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له. إذن يعرف الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه. الإنسان يشتهي نفسه أن يشرب في الحر الشديد ويأكل ويقضي شهوات نفسه ومألوفاته، فهنا يعرف صدق محبته لله حيث يقدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تحبه نفسه وهواه. الأمر الثالث أن الصوم تربية للإرادة وجهاد للنفس، فيها معاني الصبر، أن الإنسان يصبر. كيف يصبر؟ فإنه فيه صبر النفس عن المألوف كما ذكرنا، وكذلك التعويد على الصبر والتحمل فيما يعود عليها بالنفس، فهي مدرسة لتعليم الصبر، كيف نستطيع أن نصبر. وتعرفون ما رتب الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة على الصبر، وأن الإنسان الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. الأمر الرابع أن في الصوم فوائد صحية عظيمة، فهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وذلك بترتيب أوقات الوجبات وإراحة جهاز الهضم. إذن في وقت الإفطار يكون شغال 24 ساعة، فلان يرتاح جهاز الهضم، ويكون الوجبات مرتبة في أوقات مخصوصة، وكذلك وبذلك شهد الأطباء المختصون وعالجوا مرضاهم بماذا؟ بالصوم والصيام، إلى غير ذلك من الفوائد والحكم الكثيرة المترتبة على الصيام. فلذلك أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أياما معدودة، كما عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه الكريم أياما معدودات، وهو شهر واحد من 12 شهرا، فأيام قليلة والأجور الكثيرة. وصيام رمضان وشهر رمضان موسم من مواسم الخيرات، من مواسم الطاعات، حيث أن العمل فيه قليل والأجر المترتب على ذلك كثير. وفيها العشر الأواخر من رمضان، وفي العشر الأواخر ليلة القدر الذي العمل فيه خير من 1000 شهر. بعد هذه المقدمة المؤلف رحمه الله قال: الأصل فيه قوله تعالى، هذا بيان لحكم صيام رمضان، فصيام رمضان فرض من الفرائض وأحد أركان الإسلام، ودل على وجوبه وفرضيته الكتاب والسنة والإجماع، فهو فرض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد تكلمنا عن الحكمة من الصيام، أنه من أكبر العون على التقوى، على حصول التقوى. ولكن كما الذي تقدم من فضائل الصيام، نقول أنها لا تحصل هذه الفضائل والفوائد إلا لمن صام صياما كاملا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فصام عن الشراب والطعام والنكاح، وصام عن النذر المحرم، وصام عن السماع المحرم والكلام المحرم والكسب المحرم، وحفظ وقته واستفاد من أيام الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يستفيد من الصيام. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا دليل على أن الصوم ليس خاصا بهذه الأمة، فقد كان مفروضا على الأمم السابقة، ففيه تسلية للمؤمنين وإشعار لهم بأن الله قد فرض هذا الأمر على من قبلهم من الأمم، فليس هو تكليف عليهم بخصوصهم، وإنما كان مفروضا على الأمم السابقة أيضا. لعلكم تتقون فيه بيان الحكمة من مشروعية الصيام، وهي حصول تقوى الله سبحانه وتعالى. أما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وأما إجماع العلماء فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله وغيره. العلماء قالوا: من أنكر وجوب الصيام كفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. من أنكر وجوبه أنه ليس بفرض، فهذا الشخص يكفر لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما من تركه تهاونا وكسلا فهذه المسألة خلافية بين العلماء، هل يكفر على الراجح مثل الصلاة أو لا يكفر؟ لكن العلماء قالوا هنا صحيح أنه لا يكفر، وهذا مذهب جماهير العلماء. ومنهم من قاس الصيام على الصلاة وقال بكفره. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذا بيان لشروط وجوب صيام رمضان، لشروط وجوب صيام رمضان. فقد أجمع العلماء على أن الصيام يجب على من توفرت فيه أربعة خصال. الأمر الأول أن يكون مسلما، على كل مسلم أن يكون مسلما، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه. إذن لا يجب الصيام على الكافر، ولو صام فإنه لا يصح منه. والدليل على تخصيصه بالمسلمين الآية التي تقدمت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. إذن الخطاب للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بإيجاب أو فرضية الصيام عليهم. كذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أي أنهم ينفقون ويتصدقون، لكن النفقة والصدقة لا تقبل منهم، ما الذي منعهم أن تقبل؟ كفرهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانت النفقة مع أن فائدتها متعدية لا تقبل مع الكفر، فمن باب أولى أن لا يقبل الصيام. وكذلك الصيام خاص بالمؤمنين أو المسلمين، لأن الكافر ليس أهلا للعبادة، فهو يطلب منه أولا الدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك يطالب ببقية الأحكام. لكن الكافر إذا أسلم في أثناء رمضان فإنه يلزمه الصيام من حيث أسلم، فلا يقال أنه لم يبدأ بالصيام من بداية رمضان فلا يصوم، لا، مجرد أن يسلم في أثناء رمضان فإنه يلزمه أن يصوم من حين أسلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مكلفاً، المكلف هو البالغ العاقل، فأن يكون بالغاً، فالصغير لا يجب عليه الصيام، الصغير لا يجب عليه الصيام، لكن يصح الصيام عن المميز. إذا كان مميزاً يصح الصوم عنه ولكنه غير واجب عليه. لحديث الربيع بنت معوض رضي الله عنها قالت: كنا نسوم صبياننا الصغار ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. إذن هذه الصحابية تحكي لنا عادتهم أنهم كانوا يسومون ماذا؟ الصغار والصبيان، ويسكتونهم باللعبة من العهن إذا بكوا على الطعام. فهذا دليل على أن من عادة السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم أنهم يعودون صبيانهم على الصيام. ف فالصيام يصح من السبي المميز لكنه غير واجب عليه. والدليل على أن الصيام لا يجب على الصغير حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ. إذن عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وكذلك الصغير ليس أهلا للتكليف، مرفوع عنه القلم، وإذا بلغ السبي وجب عليه الصيام وسائر التكاليف الشرعية فيكون مكلفا بالبلوغ. وعلامات البلوغ كما تعرفون ثلاثة فيه الذكران: إما بلوغ 15 سنة، أو الإنزال، أو إنبات العانة، وتزيد المرأة على هذه الثلاثة وجود الحيض، وجود الحيض. فهذه العلامات إذا وجد واحدة من هذه العلامات الثلاثة أو الأربع في شخص فإنه يحكم عليه بالبلوغ وتجب عليه سائر التكاليف: الصلاة، الزكاة إن كان مالكا للنساب، وكذلك الصيام، فيحكم عليه بأنه مكلف. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه، المجنون لا يجب عليه، وإن كان بالغا كبيرا رجلا لكنه مجنون فلا يجب عليه ماذا؟ الصيام، ولا يصح منه، لحديث علي رضي الله عنه السابق: وعن المجنون حتى يفيق، فهو مرفوع عنه القلم، إذن غير مكلف، ولأنه ليس أهلا للتكليف كالسبي. الشرط الرابع أن يكون قادرا على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، فإن كان عاجزا بأن يكون مريضا فلا يجب عليه الصيام. ومن الأدلة على ذلك أن العاجز عن الصيام، الغير القادر على الصيام لا يجب عليه، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعجز ينقسم إلى قسمين، العجز ينقسم: عجز طارئ يرجى برؤه، عجز طارئ يرجى برؤه كالمريض، فهذا حكمه أنه يفطر، يجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، لنفس الآية المتقدمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، التقدير فأفطر، إذن يجوز له أن يفطر لكنه يقضي عدة من أيام أخرى. القسم الثاني: عجز دائم لا يرجى برؤه، كالشيخ الحرم، هذا لا يرجى أن يشفى وأن يعود إلى الشباب، فما حكمه؟ وهو عاجز عن الصيام لا يستطيع أن يصوم، فهذا حكمه أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. إذن هذا الحكم الذي يطعم بدل الصيام هو في الشخص الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام إطلاقا ولا يرجى برؤه، فإنه يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه مجمل شروط وجوب الصيام: الإسلام، العقل، البلوغ، والقدرة على الصيام. قال المؤلف رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30، ويجب صيام رمضان برؤية هلاله، أي برؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30. هذا بيان لمتى يجب صيام رمضان، وكذلك بيان ثبوت كيف يثبت هلال رمضان. إذن المؤلف رحمه الله يبين أن صوم رمضان يجب بأحد أمرين، صوم رمضان يجب بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، أي رؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على أمر محسوس وهو رؤية الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم وهو السحاب، وفي رواية قطر وهو التراب الذي يثيره الرياح، فأكملوا شعبان 30 يوما. متفق عليه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال فإنه يجب صيام رمضان برؤية الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه هذا هلال شوال فإنه يجب الفطر، فإن غم عليكم، أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم وهو السحاب، فاقدروا له أو فاقدروا له. طيب، إذا رأيتموه، العلماء قالوا هنا سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو كانت بالوسائل المقربة، لأن الكل يسمى الرؤية. الوسائل المقربة مثل المنذار أو آلة الرصد فإنه يعتبر ذلك موجبا لثبوت شهر رمضان. إذن إما الرؤية بالعين المجردة بدون الآلات بدون الوسائل، أو أيضا يشمل الرؤية الرؤية بالوسائل المقربة كالمنذار أو آلة الرصد. كذلك يستفاد من قوله إذا رأيتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام رمضان بالشيء المحسوس بالرؤية. قالوا هذا يدل، يستفاد منه أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في ثبوت الشهر ولا يصح الاعتماد عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي في ثبوت شهر رمضان ولا في الخروج منه، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وقد نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على ذلك. هذا الأمر الأول وهو رؤية الهلال. الأمر الثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما، إما برؤية الهلال أو بإكمال. إذا أكملنا شعبان 30 يوما فالهلال الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، فقد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، فلا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما. فإذا اكتمل عندنا شعبان 30 يوم، فاليوم التالي لابد أن يكون من رمضان، لأنه لا يمكن أن يكون 31 يوما، جزما ويقينا اليوم التالي هو من رمضان. قال ابن قدامة في المغني: لأنه يتيقن به دخول شهر رمضان ولا نعلم فيه خلافا، أي بإكمال شهر شعبان 30 يوما يتيقن دخول شهر رمضان، أن اليوم التالي من رمضان بلا شك، فهذا ليس فيه خلاف. هنا مسألة صيام يوم الشك. صيام يوم الشك أن يحول غيم أو قطر دون الهلال ليلة 30 من شعبان. لو أننا في ليلة 30 من شعبان، غدا 30، والناس تراءوا الهلال في الليل لكن أحيل أو حال بين رؤيتهم وبين الهلال غيم سحاب كثير جدا، أو هناك تراب وأتربة فلم يتمكنوا من الرؤية لهذا السبب، طيب فما الحكم؟ هل غدا نجعله من شعبان أو نجعله من رمضان؟ لأن الاحتمال وارد، احتمالا يكون شعبان 29 يوما وغدا يكون من رمضان، فلولا الغبار ولولا الغيم لأمكن ربما رأى الناس الهلال، واحتمالا يكون غدا من شعبان لأنه متمم 30، فربما لا يكون من رمضان غدا حتى لو كان لا, 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 لا يوجد غيم ولا يوجد قتر، فالاحتمال وارد. فما هو الحكم؟ هذا ما يسمى بصيام يوم الشك، يعني ليلة 30 من شعبان إذا لم نتمكن من رؤية الهلال لأسباب، للغيم أو السحاب أو القتر، فما هو حكم صيام يوم الشك؟ المسألة خلافية على قولين، على أكثر من قولين، بل بعض العلماء ذكروا 6 أقوال في المسألة، لكن هناك قولان مشهوران. القول الأول هو نسبه النووي لجمهور العلماء أن حكم صومه أنه حرام، لا يجوز صوم يوم الشك، إذن غدا يفطرون ولا يصومون. لحديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالحديث صريح، نص صريح لا يحتمل التأويل. من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو هذا اليوم يوم 30 من شعبان، إذا حال القتر أو الغيم دون رؤية الهلال فهذا اليوم يوم الشك. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك الحديث الذي ذكره المؤلف: فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ المؤلف رحمه الله أورد عندنا عدة روايات بعد هذه الجملة، يريد أن يبين لنا أن هذه الجملة مفسرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذه الجملة فاقدروا له، فسر هذه الجملة بعبارات واضحة لا إشكال فيها، وأن المراد بذلك إكمال عدة شعبان 30 يوما. فاقدروا له هذا مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما، أي فأكملوا شعبان 30 يوما. إذن فاقدروا له، قال الحافظ، أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30. واحسبوا، إذن انظروا في أول الشهر متى رؤية شعبان، متى رؤية هلال شعبان، فعدوا من ذلك الوقت وأكملوا العدة 30 يوما. هذا معنى أقدروا له، أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30. طيب، ذهب بعض العلماء إلى وجوب صومه احتياطا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا يجب صيام يوم الشك احتياطا. طبعا القولان متقابلان، القول الأول يحرم والقول الثاني يجب. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بنفس الجملة فاقدروا له، قالوا اقدروا من القدر، والقدر الضيق، ومن ذلك قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه أي ضيق عليه. طيب ما وجه الدلالة؟ قالوا التضييق أن نجعل الضيق على شعبان فنجعله 39 يوما، فقد ضيقناه ولم نتركه أوسع، الأوسع متى؟ إن يكون 30 يوما. فهم فهموا من هذه الجملة أن فاقدروا أو فاقدروا له أضيقوا لهذا الهلال. كيف نضيق عليه؟ أن نضيق على شعبان فنجعله 39 يوما، ونجعل اليوم التالي من رمضان. طيب، لكن الباقون قالوا حتى لو قلنا أنه بمعنى التضييق فلنضيق على رمضان، لأن الأصل عدم دخول رمضان إلا بدليل. الأصل نحن الآن أصل بقاء ما كان على ما كان، أن هناك فرصة لشعبان أن يكون غدا من رمضان، فلا ندخل رمضان إلا بيقين، فندخل الضيق على رمضان فنجعله 29 يوما. فالأمر محتمل، الاستدلال محتمل للطرفين. كذلك استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما، أصبح صائما. إذن استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم يوم الشك إذا حال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر أصبح ماذا؟ صائما. أجيب عن ذلك أنه فعله على سبيل الاستحباب، فلا دليل فيه على الوجوب، لأن أهل هذا القول قالوا واجب، قالوا لو فعله وجوبا لأمر الناس بالصيام ولو أهله على الأقل، ولم يثبت أن ابن عمر رضي الله عنه أمر غيره بماذا؟ بالصيام، ولا حتى أهله لم يثبت أنه أمرهم، فلو كان واجبا عنده لأمرهم بماذا؟ بالصيام. إذن القول الراجح هو القول الأول، أن صيام يوم الشك هذا الصيام يحرم صيامه، للحديث الصريح من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أخرى أيضا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ورد النهي عن ذلك. لكن يستثنى من ذلك من كان له عادة يصوم بصوم يوم معين كالاثنين والخميس، فصادف قبل رمضان بيوم، يا يوم الخميس يا يوم الاثنين، فهذا لا يدخل لانتفاء المحذور. وكذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين. وكذلك من يصوم واجبا كنذر أو كفارة أو قضاء رمضان الماضي، فهؤلاء إذا ساموا قبل رمضان فإنهم لا يصومون احتياطا على أنه من رمضان، لا، هم يصومون على أنه يوم الاثنين النافلة أو يوم الخميس النافلة أو صيام النذر أو صيام القضاء، فلا يصومونه احتياطا، يعني إما أن يكون من رمضان فقد صمته أو لا يكون من رمضان فيكونه، فهذا الشك غير وارد في هؤلاء، فهؤلاء يجوز لهم أن يصوموا. ويسام برؤية عدل لهلاله. إذن هذه الروايات التي ذكرها المؤلف، وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين، وفي رواية فعدوا ثلاثين، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فهذه كلها يعني الروايات صحيحة صريحة ومفسرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، أو فاقدروا له أن المراد هو إكمال عدة شعبان ثلاثين. فإذن هناك الأقوال الأخرى في المسألة، منهم من قال أنه مستحب ليس بواجب وليس بحرام، منهم من قال أنه مباح، منهم من قال أن صيام يوم الشك مكروه، ومنهم من قال أن الناس تبع لإمامهم، إن سام ساموا وإن لم يسم لم يسوموا. لكن كما قلنا الحديث صريح وصحيح في النهي عن صيام يوم الشك. طيب، ويسام برؤيته عدل لهلاله، هذه كيفية ثبوت هلال رمضان. يسام برؤية عدل أي ثقة، والمراد العدل الواحد. إذن العلماء فرقوا بين دخول رمضان والخروج منه، فقالوا الدخول يثبت بشهادة واحد سواء كان رجلا أو امرأة، بشرط أن يكون عدلا وثقة ومسلم. أما الخروج منه فإنه لا يثبت إلا بشاهدين عدلين كما سيأتي معنا. إذن يقبل شخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون عدلا. إذا جاءنا عدل من المسلمين ذكرا كان أنثى وشهد رؤية الهلال فإننا نقبل شهادته، ويترتب عليه ثبوت شهر رمضان المبارك. العدل من استقام في دينه ومروءته، العدل من استقام في دينه ومروءته، والمعنى أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره. إذن هو أمين لا يتهم بالكذب، وكذلك يمكن أن يبصر فلا يكون ممن بصره ضعيف، فإذا كان بصره صحيحا ونافذا والشخص مأمون غير متهم بالكذب فهذا يقبل خبره. أما من لا يوثق بخبره لكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع في الأحكام أو كان ضعيف البصر فهذا بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته. إذن هناك شروط لثبوت الشهر بشاهد واحد: أن يكون عدلا، وأن يكون غير متهم، يعني يكون مستقيما في دينه وكذلك في أمانته، وأن يكون قوي البصر. فإذا شهد يقبل شهادته وخبره في إثبات شهر رمضان. طيب، الدليل على أنه يقبل شخص واحد في رؤية هلال رمضان، وسيأتي معنا أن في الخروج لا يقبل إلا عدلان أو شخصان. طيب، ما الدليل على أنه يقبل شخص واحد في دخول أو في ثبوت شهر رمضان؟ هناك أدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ترى الناس الهلال، هذا له معنيان. الأول، أي طلب الناس رؤية الهلال، يعني كل واحد طلب من الآخر هلما نذهب لنرى الهلال. المعنى الثاني، أي صار كل واحد منهم يري الآخر الهلال، تعال شوف الهلال، شوف الهلال، كل واحد يقول للثاني أنا رأيت الهلال، شوف الهلال، راح راح. إذن ترى الناس الهلال إما المعنى الأول أو المعنى الثاني. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصحب ابن حبان والحاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل شهادة واحد وهو ابن عمر، فقبل شهادته وحكم بثبوت شهر رمضان بشهادته، فصام وأمر الناس بصيامه. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. الأعرابي هو ساكن البادية وجمعه أعراب، فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصاحب ابن خزيمة وابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقط تأكد من إسلام هذا الرجل، هل هو مسلم أو ليس بمسلم. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. إذن ثبت أنه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته وأمر بلالا أن يوذن بالناس أن يصوموا غدا. فالحديثان يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال النووي: وهو الأصح، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه، وأحوث للعبادة، وأحوث للعبادة. هنا أيضا قالوا أنه الدخول، ثبوت شهر رمضان دخول في العبادة، وثبوت شهر شوال خروج من العبادة. فالدخول في العبادة لا يتهم أحد، لكن بعكس الخروج من العبادة، ربما إنسان إذا لم يكن ورعا يتهم بأنه يستعجل أن يترك الصيام ويخرج من الصيام. فلذلك هناك يعتبر شاهدان وليس شاهدا واحدا. طيب، بعدما عرفنا أن ثبوت أو دخول شهر رمضان يثبت بشاهد واحد بشرط أن يكون عدلا، فهناك شروط في هذا الشاهد، يشترط في الشاهد شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر. إذا جاءنا كافر غير مسلم وشهد أنه رأى الهلال، هل نقبل شهادته؟ العلماء قالوا لا. لماذا؟ لأمور. أولا، لحديث الأعرابي السابق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشهد أن لا إله إلا الله. لو لم يكن لهذا الأمر أثرا في رد شهادته ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن الأمر لو كان بعكس ذلك، لو لم يكن مسلما لكان الحكم على خلاف ذلك. أي إذا لم يكن مسلما لكان له أثر في رد شهادته. كذلك أن الله رد شهادة الفاسق من المسلمين، في القرآن الكريم ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وكذلك الفاسق ترد شهادته، فقالوا من باب أولى رد شهادة الكافر، الفاسق هو مسلم لكنه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت شهادة الفاسق ترد فشهادة الكافر من باب أولى. كذلك الأمر الثالث أن الغالب فيه الكذب والمتهم لا تقبل شهادته، ربما هو يريد يفسد علينا العبادة فهو غير مأمون فهو متهم بالكذب فلا نقبل شهادته. رابعا قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بمرضي عندنا، لا نرضاه في الشهادة. الشرط الثاني في الشهود أو الشاهد أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مكلفا، فالمجنون لا تقبل شهادته، المجنون لا تقبل شهادته. كذلك السبي، أما السبي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون غير مميز فهذا لا يقبل لا تقبل شهادته، وإن كان مميزا فالمسألة خلافية بين العلماء محل خلاف، والأكثر على أنه لا يقبل قوله لأنه لا يوثق بخبره فلا بد من البلوغ، فلا بد من البلوغ. قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، إذن كأنه فرق في إثبات أو ثبوت شهر رمضان فيثبت بشهادة واحد، بخلاف بقية الشهور فإنها لا تثبت إلا بشاهدين. ووجه الفرق في هذه المسألة أن ثبوت شهر رمضان دخول في العبادة، فالدخول في العبادة لا يتهم أحد بذلك إذا كان مسلما ثقة عدلا فلا يتهم، أما الخروج أما ثبوت بقية الشهور خاصة شهر شوال فإنها خروج من العبادة، والخروج من العبادة قد يكون الإنسان متهم فيه إذا كان ضعيف الإيمان غير ثقة أنه يستعجل ويريد يستعجل الخروج من العبادة. كذلك أدلة أخرى من السنة أيضا، فلا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. هذه مسألة مختلف فيها على قولين، القول الأول هو قول أكثر العلماء أنه لا بد من شاهدين، لخبر عبد الرحمن بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، أي النسك الحج أيضا يكون بثبوت شهر ذي الحجة، فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث ورد فيه شهادة شاهدين، فقالوا لا بد من شهادة شاهدين في ثبوت الشهور بقية الشهور. كذلك بالنسبة للمسألة الأولى ثبوت شهر رمضان أيضا مسألة خلافية، هناك القول الثاني فيه ثبوت شهر رمضان لا يثبت إلا بشاهدين إلا، وهو قول عثمان رضي الله عنه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، إذن هم قالوا حتى شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنين، فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما ذكرت لكم، وفيه فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، قالوا هذا يدل بمفهومه أنه لا يكفي شاهد واحد. كذلك القياس، قالوا هذه شهادة على رؤية هلال الصيام فأشبهت الشهادة على هلال شوال، قالوا كما أن هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين اثنين فكذلك هلال رمضان. لكن الجواب عن ذلك أن الحديث هذا دليله بالمفهوم، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وحديث ابن عمر دليله بالمنطوق، جاء هو واحد وجاء وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل شهادته، فإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. أما القياس فهو قياس مع الفارق، فإن هلال شوال خروج من العبادة وهلال رمضان دخول في العبادة والمطلوب فيه الاحتياط، ومن الاحتياط قبول الواحد. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أما النفل فيجوز بنية من النهار. هذه مسألة أخرى، يجب تبييت النية من الليل لصيام الفرض كرمضان وقضاء رمضان والنذر، إذا كان الصيام فرضا سواء كان رمضان أو قضاء أو نذرا فلا بد من تبييت النية من الليل، يعني معنى ذلك أن تكون النية قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. إذن لا يلزم أن الإنسان لا ينام إلا وقد نوى، لا، يعني حتى لو لم ينوي ونام ثم استيقظ قبيل الفجر ونوى فإن نيته صحيحة. المهم أن تكون هناك نية قبل الفجر ولو بلحظة واحدة، هذا في صيام الفرض. الدليل على ذلك حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. العلماء حملوا وإن كان هنا الصيام عام سواء كان فرضا أو نفلا، لم تخصص الصيام بالفرض، ولكن العلماء حملوه على الفرض جمعا بين الأدلة، لأن النفل ورد فيه عدم اشتراط النية أو تبييت النية من الليل، فبقي الفرض على هذا الحكم. فمن نوى صوم الفرض من بعد صلاة الصبح فلا يصح صومه، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل. طيب، أما النفل فيجوز بنية من النهار، أي صوم النفل كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يجوز أن ينويه الإنسان من النهار، لكن بشرط أن لا يتناول قبل ذلك أي من المفطرات، أن لا يكون قد تناول قبل نية الصيام من النهار، أن لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات، أي بعد الفجر لا يكون قد أفطر شرب أو أكل أو غير ذلك من المفطرات. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. هذا دليل على إنشاء النية من النهار في صيام النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل، والسؤال هذا دليل على أنه لو كان هناك شيء موجود للأكل لأكل، وأنه لم ينوي الصيام من الليل، فلما لم يجد شيئا قال: إذن إني صائم، أي من الآن أنشأ نية الصيام. ولكن كما قلت يشترط إذا نوى الصوم من النهار لا يكون قد تناول شيئا من المفطرات. وهل يشترط أن يكون قبل الزوال؟ هذه مسألة خلافية. هل يشترط أن يكون نية الصيام في صيام النفل قبل الزوال؟ فإن كان بعد الزوال لا يصح؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط، ماذا قال: وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وأنه يجوز ولو نوى بعد الزوال. هذا القول الأول، يعني لا يشترط أن يكون قبل الزوال، حتى لو أن إنسانا لم يأكل ولم يتناول شيئا من المفطرات إلى الزوال، وبعد الزوال بعد الظهر نوى الصيام، فإنه يصح صومه. القول الثاني، أكثر العلماء قالوا يشترط أن تكون النية قبل الزوال، فإن كان بعد الزوال فإنه لا يصح، والمسألة اجتهادية، والراجح هو القول الأول لعدم وجود دليل على اشتراط أن يكون قبل الزوال. طيب، هنا مسألة أخرى، إذا نوى الصوم أثناء النهار هل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له من نيته؟ لنفرض أننا نقسم اليوم إلى أربعة أقسام مثلا. طيب، هو نوى في الثلاثة الأرباع البقية، إذن ماذا؟ جزء من النهار مثلا ساعتين ثلاث ساعات ولم ينوي الصيام ثم نوى، فهل يكتب له أجر جميع النهار من الفجر إلى الغروب أو يكتب له الأجر من حين نيته؟ هذه مسألة إذا مختلف فيها بين العلماء على قولين. الأول أنه يكتب له أجر اليوم الكامل اليوم، لأنه صام ولم يتناول المفترات من الفجر لكن النية غير موجودة ولكن العمل لم يتناول المفترات. قالوا لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار، فالصوم هو كما ذكرنا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الإمساك موجود لكن كما قلنا النية غير موجودة إلا من أثناء النهار. والقول الثاني لا يصاب إلا من وقت النية فقط، فمن صام نصف النهار فله أجر نصف النهار، ثلث النهار، ثلثي النهار وهكذا، فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا أول النهار لم ينوي الصوم فلا يكتب له الأجر كاملا، ولعل هذا القول هو الراجح. ويترتب على ذلك أيضا بعض المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال. إذن من صام خمسة أيام وصام اليوم السادس نوى بعد ساعة ثامنة مثلا، فهل يقال أنه صام ستة أيام أو خمسة أيام وبعد اليوم السادس؟ أليس كذلك؟ فهنا لا يقال أنه صام ستة أيام لأن الصوم يوم السادس ناقص وليس كامل، فلذلك لا يقال أنه ستة أيام وإنما هو خمسة أيام وبعد اليوم السادس. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.